سؤال. واحد بيقول إن كان الآباء السواح غير معروفين، أولا كيف كتبت سيرهم؟ ثانيا كيف عرفنا أن أنبا بولة هو أول السواح؟ وإن كان السواح تائهين في البراري والقفار، فكيف ندعو الأنبا شنودة برئيس المتوحدين؟ أولا أنبا شنودة رئيس المتوحدين، المتوحدين غير السواح. ممكن أن يوجد متوحدون ومعروفون جدا لكن ما هماش سواح. متوحدين حاجة وسواح حاجة تانية. وحكاية إن كان الآباء السواح غير معروفين فكيف كتبت سيرهم؟ ليس كل الآباء السواح غير معروفين، يعني كتير جدا من الآباء السواح غير معروفين، لكن ربنا سمح ان البعض يزورهم قديسون قبل وفاتهم، قبل انتقالهم من العالم، ويعرفون سيرتهم ويكتبونها. يعني الأنبا بولة ربنا سمح ان القديس الأنبا أنطونيوس يزوره ويعرف حياته كلها، وعرف منها ان بقاله 80 سنة لم يرى وجه انسان، ما كانش معروف طول مدة 80 سنة، وربنا سمح انه يتعرف اخير. فأنبا أنطونيوس كتب سيرته وسلمها للكنيسة. القديس آبا نوفر السائح ظل غير معروف طول مدته، لغاية لما ربنا سمح اخيرا ان القديس الأنبا ببنودة يزوره قبل وفاته ويعرف حياته ويكتب سيرته. كذلك الأنبا ببنودة كتب سيرة أنبا تيموساوس السائح. وهكذا أيضا القديس الأنبا موسى السائح لم يكن أحد يعرف سيرته، إلى أن تعرف عليه القديس الأنبا صموئيل رئيس جبل القلمون، رئيس أديرة جبل قلمون، وكتب سيرته. وهكذا باقي السواح، ربنا كان بيسمح في آخر حياتهم إن حد يزورهم ويكتب سيرتهم. واحد بيقول من هم طائفة الخمسينيين وطائفة المعمدانيين وإلى أي المذاهب المسيحية ينتمون؟ هم من الطوائف البروتستانتية. والخمسينين دول ليهم يعني بينادوا بالروح القدس، وكما حل الروح القدس في يوم 50 على التلاميذ يبقى يحل على الناس حاجات زي واحد بيقول مطلوب كاهن لكنيسة الست دميانة بالويل الكبير، يقول لكم ألف شكر وتحية. حاضر، يبعت لكم كاهن إن شاء الله. واحدة بتقول لا أريد الزواج ولا أحبه، فهل ممكن أكون راهبة؟ الرهبنة شيء وعدم الزواج شيء آخر. في بنات كتير ما بيتجوزوش وفي نفس الوقت ما بيترهبنوش، يعني مثلا بنات مكرسات، أهو المكرسات دول ما تجوزوش وفي نفس الوقت ما ترهبنوش، بيخدموا الكنيسة. كمان حكاية ما تجوزتش، عدم الزواج بالنسبة للبنت ليه أسباب كثيرة، يعني مش ضروري عدم الزواج يكون من أجل الرهبنة. جايز بنت ما تجوزتش لأنها شافت أبوها وأمها بيتخانقوا كتير فخافت من حياة الزواج، لقيت أبوها بيضرب أمها فقالت يمكن أتجوز يجيني واحد من نوع أبويا تبقى حكاية، فخافت من الرجال. بيحصل كده. في إنسانة ما بتحبش الزواج لكن في نفس الوقت ما تحبش تقفل على نفسها في مكان زي الدير، تحب تاخد حريتها وتتحرك وتسافر وتروح وتيجي وتخدم ربنا، مش ضروري انها تترهبط. كمان تاني، افرض ان في واحدة مش عايزة تتجوز خلاص تبقى بتول، لكن الرهبنة عايزة محبة للوحدة، فهل هي تحب الوحدة ولا لا؟ عايزة حياة الصلاة الدائمة، هل هي تقدر على حياة الصلاة ولا لا؟ الرهبنة عايزة إنسانة تكون في الدير تعرف تتعامل مع الآخرين ولا تغضب مع حد ولا تتخانق مع حد، فهل هي تقدر على كده ولا لا؟ مش مجرد انها مش عايزة الزواج، وبنات كتير مش عايزين الزواج وجايز يروحوا الدير والدير ما يرضاش بيهم، يعمل فترة اختبار فيلاقوا انها طالبة الرهبنة غير قادرة على الحياة الرهبانية، اما بسبب الكلام الكتير، اما بسبب الاعصاب اللي تتخانق وعدم التعامل حسنا مع الناس، اما بسبب عدم الطاعة وعدم الخضوع لقوانين الدير او عدم حضور اجتماعات الكنيسة، ولا يعني في حاجات يقولوا لها ما تنفعش، او انها تتأثر من اي حد وتتضايق وتبكي وتتنرب. يعني مش مجرد عدم الزواج هو الحاجة الوحيدة، لازم في فضائل كثيرة تساعد على الرهبنة. جواب بيقول لي مقدمه لقداستكم أبناؤكم المكفوفين بخصوص توفير ساعات بطريقة الحروف البارزة في الكاتدرائية وبيعها بأسعار مدعمة نظرا لاحتياجنا الضروري لها وعدم توفيرها في الأسواق، وإن توفرت يكون بمبالغ مبالغ في أسعارها. طب حاضر نشوف لكم، بس المكفوفين دول يبعثوا لنا أسماءهم نشوف عايزين كم ساعة. يعني هو جميع المكفوفين في الكرازة يقدموا، يعني الناس المحتاجين لساعات اسأل لنا على دين ادينا الطلب لنيافة الأنبا السرابين وهو مسافر يسألكم على الساعات، ومتى أتت الساعة نديها لكم إن شاء الله. واحد بيقول ما فرق بين السواح والمتعبدين؟ كل السواح متعبدين، لكن مش كل المتعبدين سواح، يعني ناس كتير بيتعبدوا لكن مش كلهم سواح. السواح اللي بيعيشوا تائهين في البراري والقفار. ما معنى كلمة سايح؟ يعني يسيح في الجبال كده من تل لتل ومن قفر لقفر ومن صحرا لصحرا. وهل في السماء ما هي أعلى الرتب؟ أعلى الرتب بنقاوة القلب ومحبة الله، مش المهم سائح أو متعبد أو متزوج حتى. واحد بيقول رجاء كلمة منفعة لي في عيد ميلادي يوم الجمعة القادمة ويكون لي 32 سنة. ابنتك دي بنت. اولا كل سنة وانت طيب، وقال ال 42 و 52 و 62 وتكبر وتبقى. النصيحة اللي اقولها لك في عيد ميلادك، افتكر الآية العبارة اللي بنقولها في اول الأجبية، فلنبدأ بدءا حسنا. سنة جديدة ادها لك ربنا، حاول تكون جديدة في كل حاجة ما فيهاش الأخطاء القديمة، وأيضا فيها فضائل ما كانتش موجودة. ابتدي بداية طيبة، وياريت تهتمي بالوسائط الروحية من صلاة وتأمل وقراءة مقدسة والأجبية والكنيسة والاعتراف والتناول والقراءات الروحية، وشوفي ايه اخطائك المستمرة وحاولي انك انت تبطليها. اقعدي ارصدي كده اخطائك وخدي تدريب روحية على تركها. واحد بيقول انا شاب ارغب في الرهبنة وحصلت على دبلوم صنايع العام الماضي واخذت معافاة من الجيش بسبب قصة رقامتي. ليه يا ابني؟ كان ياخدوك في خدمة الجيش في اي حاجة مش ضروري في المدفعية. وذهبت الى دير السيدة العذراء بن محرق فرفضوني لصغر سني. هل توجد أديرة تقبل رهبان في مثل سني؟ وما قالش سنه، يعني غالبا من دبلوم صنايع يبقى 18 ولا خلصت الجيش 3 سنين غالبا تبقى 21 يعني. هو لو فيك الصفات الروحية هيقبلوك، لو فيك الصفات الروحية هيقبلوك. حكاية صغر السن دي مش قاعدة، جايز حج، لكن لو فيك الصفات الروحية هيقبلوك. وعلى كل في أديرة كتير، وفي الصعيد في أديرة كتير. واحد بيقول أرجو توضيح الآية اللي بتقول لا تسلموا على أحد في الطريق. دي قالها السيد المسيح في إرسالية تلاميذه للخدمة، قال لهم ما تخلوش حاجات تعطلكم في السكة، يعني طول ما انت ماشي مش تقعد تسلم على فلان ولا علان، امشي لخدمتك بدل ما تضيع وقتك في حاجات زي دي. لكن دي مش خاصة بيك انت، مش واحد يسلم عليك تقول له لا، المسيح بيقول لا تسلموا على احد في الطريق. دي التلاميذ في ارساليتهم للخدمة مش عايز حاجة تعطلهم. واحد بيقول التمس ان تشرح معنى الآية، عندي عليك انك تركت محبتك الاولى. في كتاب كبير انا عامله عن المحبة، تلاقي فيه باب كبير عن تركت محبتك الاولى، يا ريت تقراه، هتلاقي كلام كتير جدا جدا واسباب ترك المحبة، يعني حاجات كتير. واحد بيقول توجد شرائط فيديو للأطفال بالرسوم المتحركة تعرض لهم قصصا من الكتاب المقدس بغرض التبسيط، ولكن دهشت لإحتوائها على ألفاظ غير لائقة بالمرة، مسك وقال لفظين طبعا مش لائقين. والذي يحزنني أنه على غلاف الشريط مكتوب مراجعة فلان. فلان ده واحد من رجال الكهنة. انا هشوف الشرايط دي واشوف الكلام اللي فيه. واحد بيقول ارسل لقداستكم هذه الرسالة وارجو الرد عليه. ليه؟ اخ نظره ضعيف جدا وقد اعتقد ان الاكل بالزيت يسبب له زيادة في ضعف النظر، لذلك لم يرغب في الصيام. هل الزيت يسبب ضعف النظر؟ ولذلك هو بعد يأكل الساعة ثلاثة بعد ما يصوم يأكل أكل غير صيام. فرجت توضيح لأنه موجود بالسويس وأنا دائما أشتري له اجتماع قداستكم على شريط كاسيت وأرسله. لا يا ابني، انا رأيي ان يعرض نفسه على طبيب عيون ويشوف ايه سبب ضعف بصره. ضعف البصر له اسباب كثيرة، ضعف البصر ليه اسباب كثيرة. ففي واحد مثلا مولود نظره ضعيف وبالوراثة، وفي ضعف بصر بيجي من السكر، لما يزداد السكر بيجي ضعف بصر. في اسباب كتيرة لضعف البصر، يشوف ايه سبب ضعف بصره ويشوف له ايه العلاج. كمان في حاجات حبوب معينة او اقراص معينة تساعد على قوة الابصار، وفي فيتامينز معينة تساعد على قوة الابصار. ياريت طبيب يشوفه، لكن الاكل الصيامي مش هو اللي هيضعف بصره. احنا مستعدين لو ما هو من السويس لو يجي هنا مصر نعرضه على طبيب ممتاز في متخصص في العيون، ونشوف ايه حكايته ونشوف ايه علاقته. ممكن انك انت تقولي له الكلام ده. جاتني حاجة بخصوص الرحلات الى اليونان. كتير من الناس الشبان بيطلبوا رحلة يروحوا بيها لليونان وما يرجعوش، ويقعدوا هناك بحجة انهم يلاقوا شغل، وما بيلاقوش شغل وبيقعدوا مشردين وتعبانين، وساعات ما يلاقوش ياكلوا. وساعات في شباب من اليونان اصلا نتيجة ازمة اقتصادية مش لاقين شغل، فكان بالاولى الناس اللي جايين من بره، يعني الناس اللي في بلاد اليونان من الشباب اللي يعرف لغة يونانية قوية ويقدر يتكلم بيها مش لاقي شغل. امال اللي جايوا من مصر مش عارف لغة البلاد هيعمل ايه؟ فارجوكوا بلاش هذه الرحلات اللي بعض شركات سياحة بيهمها لأغراض اقتصادية بالنسبة لهم انهم يعملوا الرحلات دي، ويروحوا الناس هناك عشان يخرجوا ويدوروا على شغل وما يلاقوش. انا بقول لكم وبحذركم، وارجو برضو الكنائس اللي بتنظم هذه العملية انها تأخذ حرصها وما تضيعش مستقبل الناس اللي بيروحوا معاهم وما بيرجعوش. خلي بالكم من الموضوع ده. وقد اعذر من انذر. جايز بعض بلاد اخرى يكون الوضع برضو بالنسبة لها. يعني شوفوا ازمة البطالة كما انها موجودة في مصر موجودة في بلاد عديدة جدا، فما يفتكرش كل واحد ان لما يخرج برا هيلاقي ابواب الرزق مفتوح، الى جوار انه هيقعد في البلد بطريقة غير شرعية، يعني ما عندوش إقامة في البلد، ويبقى مطارد من السلطات بتاعة الحكومة عشان ما عندوش إقامة، وجايز يلجأ إلى طرق خاطئة علشان يقيم. وبعض الناس ساعات بيروحوا وما يلاقوش إقامة فيتجوزوا علشان الزوجة تديله إقامة. وطبعا مش كل واحد يلاقي زوجة عدلة يعني. فاكر مرة في احدى دول اوروبا قعدوا معايا شوية شبان من النوع ده، وقالوا لي مش لاقيين اقامة وتعبانين، وفي ستات عواجيز ممكن يتجوزوهم وهم مش عايزين يتجوزوا العواجيز، وفي ستات يعني بيبقى الزواج على الورق وهما مش يعني، والنوع اللي بيقبل يتجوز من الصنف ده نوع غير مقبول ضميريا. فما تودوش ولادكم يقعدوا في الشوارع ما يلقوش شغل، ولا يرتبطوا بزيجات متعبة ويضطروا يزهقوا منها يطلقوها، وبعدين يبقى موقفهم من ناحية الأحوال الشخصية في مصر تعبانة. أهو أنا بقول لكم وخلي بالك نكتفي بالأسئلة دي عشان نخش. دي اللي أجيب عن خلي دي معاك لحاجاتك. أكمل معكم في هذه الليلة بمشيئة الرب تأملاتنا في حياة داود النبي وصراعه مع شاول. قلت لكم المرة اللي فاتت ان داود النبي بدأت مشاكله مع شاول لما انتصر على جوليات الجبار. عايزين ناخد فكرة عن قصة جوليات وننتقل لغيرها. الكتاب بيقول ان كان في راجل ضخم في جسمه في سلاحه اسمه جوليات يهدد الجيش كله ويتحداه ويعيره ويقول مين اللي يقدر يقف قصادي. وعايز مسألة راجل قصاد راجل، واللي ينتصر يبقى الجيش بتاعه انتصر واللي انهزم يبقى الجيش بتاعه انهزم. المهم ان قعد 40 يوم يعير الناس ولم يستطع احد ان يقف امامه. لا الملك شاول وقف امامه ولا حد من قادة الجيش ولا من جنوده وقف امامه وهو يعير والناس خايفين ومرتعبين. فضل يعير الجيش كله مدى 40 يوم. امتى انتهت 40 يوم؟ لما داود دخل في الخط. اخواته كانوا جنود في الجيش وابوه بعته يفتقد اخواته. العجيب ان ابوه ما بعتوش فاضي وانما بعته ومعاه كمية من الاكل يديها للموجودين. برضو نفس الوضع لما ابوه كان ارسله الى شاول الملك في الاول عشان يصلي له او يضرب له على العود. يقول الكتاب ارسل شاول رسلا الى يسى يقول له ارسل الي داود ابنك الذي مع الغنم. فاخذ يسى حمارا حاملا خبزا وزق خمر وجدي ماعز وارسلهما بيد داود ابيه الى شاول. حاجة عجيبة، بيبعت للملك ولكن يبعت للملك وبعت له معاه خبز وخمر وجدي. دي تورينا حكاية الآية اللي بتقول لا تقف أمام الله فارغا. لا تقف أمام الله إيه؟ فارغا. يسى كان مظبوط من الناحية. بعد داود لإخواته وداود اداهم وبص سمع الراجل بيعير. أول ما سمع الراجل بيعير قال إيه ده؟ مين الراجل الأغلب ده عشان يعير صفوف الله الحي؟ الشهامة، الغيرة، النخوة ملكت قلب داود. في ناس فاكرين انهم لما يبقوا دعاء وطيبين وهادين يكون لعندهم شجاعة ولا نخوة ويشوفوا اللي بيعير شعب الله وكأنهم مشين. داود ما كانش من هذا النوع، قاعد يسأل ايه الحكاية دي. قالوا له ده راجل يعني بيعير شعب الله واللي يقف قصاده اللي يستطيع يقتله يغنيه الملك غنى جزيلا ويعطيه بنته ويجعل بيت ابيه حر. هو مش همه يغنيه ولا همه ياخد بنت الملك، هو بيهمه تعيير شعب الله. داود بقى مليان حماس وغيره، الامور الماديه دي ما تهموش، هو ما عنده غيره مقدسه. قاعد يسأل ويشوف الحكاية دي. فأخوه إلياب أخوه الأكبر سمع كلامه فحمي غضب إلياب على داود وقال له لماذا نزلت وعلى من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا علمت كبرياءك وشر قلبك، إنك إنما نزلت لكي ترى الحرب. إلياب اللي ما قدرش يتشطر على جولياط بيتشطر على داود العيل الصغير، واللي ما قدرش يقف قصاد تعيير جولياط للجيش كله بيعير داود ويقول له أنا علمت كبريائك. طبعا سوء ظن، كبرياء ده فين كبرياء عند داود؟ ده راجل عنده غيرة مقدسة. صدقوني إلياب يعطينا فكرة على إن الشخص الذي لا يعمل هو الإنسان الكثير النقد. الإنسان اللي بيعمل عمل الرب ما عندوش وقت ينتقد الآخرين، لكن الذي ليس له عمل إيجابي في الكنيسة هو اللي بيقف ينتقد. يقول لداود أنا علمت كبرياءك وشر خلبك. داود مرضيش يقول له أنا علمت خوفك وجبنك وعلمت سكوتك قصاد جولياط وعلمت أنك لا أبدا ما ردش عليه. قال أنا عملت حاجة؟ أما هو كلام؟ أهو كلام. إلياب هذا بيوبخ داود مسيح الرب اللي اتمسح قصاده من صموئيل النبي، وربنا قال على داود على إلياب ده أنا قد رفضته. هذا المرفوض بيتحدى مسيح الرب، تمام زي شاول المرفوض، ما هو بيتحدى داود مسيح الرب. النقد السهل والعمل الإيجابي غير الموجود. داود اجتاز، مش عايز يضيع وقته في السلبيات بتاعت إلياب ولا يخش معاه في نقاش. هو داخل في موضوع اكبر من كده، انه يخلص صفوف الله الحي من هذا الذي يعيرهم. وبعدين داود قال لهم شوفوا لا يسقط قلب احد بسببه. ده الكلام ده صحيح، ربنا اختار ضعفاء العالم ليخزي بهم الاقوياء. اختار داود ده الشاب الصغير الجميل ما اشقر مع حلاوة في عينين، يعني لعبة حلوة كده، علشان يخزي كل قوات الجيش اللي مش قادرين يتحركوا، وعشان يخزي جولياط. لما سمعوه ودوه عند الملك شاول. شوفوا بقى الملك والصبي اللي قصاده. فقال داود لشاول لا يسقط قلب احد بسببه، عبدك يذهب ويحارب. شاول قال لداود لا تستطيع ان تذهب لي، ده انت غلام وهو رجل حرب من صباه. فقال داود لشاول كان عبدك يرعى لابيه غنما. فجاه اسد ودب، ومعروف القصة ازاي ان هو نجاه. لاحظوا ان داود الممسوح من ربنا بيقول لشاول عبدك، عبدك كان بيرعى غنم، عبدك يذهب ويحارب. الملك راخر الخواف المرفوض من ربنا اللي عليه شيطان اللي داود بيضرب على العود علشان يخفف عنه، بيقول له عبدك يروح يحارب. انا معجب بداود هذا الذي لم يفقد احترامه لشاول مسيح الرب على الرغم من كل ما رآه، ويقول له عبدك ويقول له سيدي. قال له زي ما انتصرت على الاسد والدب ده يكون كواحد منهم. داود لما دخل في الميدان ادخل اسم الله الحي في الميدان، كل اللي موجودين ما كانوش بيتكلموا غير على الرجل الصاعد، الرجل الجبار شاول، المكافأة اللي تعطى لمن يقتل، لكن اسم الرب ما جاش على لسان واحد فيهم. لكن داود اول ما دخل الصفوف الله الحي، من هذا الاغلب حتى يعير صفوف الله الحي؟ ويقول للملك ربنا نجاني من الاسد والدب، يكون كواحد منهما لانه قد عير صفوف الله الحي. وقال داود الرب الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب ينقذني من الرجل ده. كلمة الرب كلمة بتتكرر على لسانه. في ناس لما يقفوا في مشكلة اسم ربنا ما يجيش على لسانهم. ايه اللي يجي على لسانهم؟ المشكلة، الحقوا، الخوف، التعب، لكن اسم ربنا ما يجيش على لسانهم. لكن داود دخل ودخل معه اسم ربنا، حب يلبسه الملابس الحربية، ما نفعتش معه، قال انا لا يلجأ للسلاح بشري. هو راجل صبي كده ومولف على المقلاع والحجر، واختار 5 حجارة ملس، كل حجر املس من الوادي، وحطهم في الجراب وراح. لما الاهل في الجوليات تحتقر، ولعن داود بآلهته. قال داود له أنت تأتي إلي بسيف ورمح وبترس، وأنا آتي إليك باسم رب الجنود، برضو اسم ربنا، الحرب للرب، برضو اسم الرب، ليس بسيف ولا برمح يخلص الرب، بل الحرب للرب، اليوم يحبسك الرب في يدي. كلام واحد واثق من ربنا، كلمة لطيفة او آية لطيفة موجودة بيقول ايه؟ اسم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنى. عيبنا ان احنا في المشكلة ما بنحطش اسم ربنا، بنتعامل مع المشكلة من غير اسم ربنا فيه. دخل اسم ربنا وقول الحرب للرب، تجد قوة جبارة دخلت اليك، زي ما فعل داود. لما موسى كان بيحارب عماليق قال ايه؟ قال للرب حرب مع عماليق. الشيطان مش بيحاربنا احنا، ده بيحارب ربنا، بيحارب ملكوته. فربنا طرف في الموضوع، ما نقدرش نتجاهل ان ربنا داخل في الموضوع وان الحرب للرب. عيب الانسان انه بيحارب من غير ربنا ويتعامل مع المشكلة من غير ربنا، وما يجيبش اسم ربنا على لسانه، ما يقولش الرب اليوم يدفعك الرب الى يدي، يحبسك الرب في يدي، ما بيقولش. تقدم داود مش بالمقلاع والحجر، ده تقدم باسم الرب، لان قال له انا اتيك باسم رب الجنود اللي انت بتعيره. وبعدين جري وضربه بالمقلاع، ارتد الحجر في جبهته ووقع، قتله واخذ رأسه وده لشاول. برضه حاجة عجيبة لما تلاقي واد صغير بيدبح جبار زي كده بسيف، ما هو ما عندوش سيف، اخذ سيف الرجل الجبار وذبحه بيه ومسك رأسه في ايده كده، ده جبروت يعني. هو فعلا ولد صغير ولطيف كده في شكله، لكن جبار في قلبه. شكله من بره شكل لطيف وجميل واشقر وحلاوه في العينين، لكن من جوه قلب اسد. وقف قصاد الاسد، ووقف قصاد الدب، ووقف قصاد جولياط، راجل جبار. المسألة مش بالسن، المسألة بالقلب من جوه. يعني الياب افتكر اخوه ده عيل بيقول له جاي تتفرج على الحرب، لا ده انا مش جاي اتفرج على الحرب، ده انا جاي احارب بدلكم انتوا كلكم، انتوا اللي خايفين من الحرب. لكن داود ما قالهاش، راجل مؤدب وما بيجرحش شعور حد. اقرأ
بقرأ هنا في الكتاب كلمة عجيبة قوي، يعني أول ما قريت قلت إيه يا رب الكلام ده بيتقال إزاي. بعد ما أخذ داود رأس جولياط وأخذ أدواته وكل ده، رأى شاول خارج فقال لابني رئيس الجيش: ابن من هذا الغلام؟ ابن من؟ لغاية دلوقتي مش عارفه، ده مش هو اللي بيضرب لك على العود، ده مش هو اللي بيهدئك، ده مش ده اللي انت قلت احبيته وجد نعمة في عيني. فقال ابناير: وحياتك ايها الملك لست اعلم، اسأل ابن من هذا الغلام. واخذه ابناير واحضره امام شاول ورأس الجولياط في يده. فقال له شاول: ابن من انت يا غلام؟ يا حبيبي ده انا كنت معاك وقلت لك لا يسقط قلب احد بسببه، وانت لبستني لبس الحرب وانا مرضتش البسه، وبتقول لي ابن من انت يا غلام؟ حاجة عجيبة هذا التجاهل، ابن من انت يا غلام؟ قال. فقال داود: ابن عبدك يسل بيت لحم. لا رضي عاتب ولا رضي احتج على الكلمة ولا رضي يقول له بتتجاهلني وانا كنت لك حامل سلاح وانا اللي بأهدئك وانا اللي جيت لك وانا اللي اتفقت معاك وانا اللي حكيت لك حكاية الاسد والدب. لا ابدا، بكل تواضع بكل هدوء ما قالوش انت بتتجاهلني، قال له انا ابن عبدك يسل بيت لحم. اخلاق عجيبة جدا، زمان كانوا بيقولوا الاخلاق الكويسة اخلاق ملوك، لكن طلع الملك ده يعني شوية كده. اخلاق داود الولد راعي الغنم ده كانت اسمى واعظم. يوناسان بدأ يتعلق قلبه بداود من شجاعته من قوته من أدبه في الحديث، وعملوا عهد مع بعض. يوناسان خلع الجبة اللي عليه جبة الملك وألبس لداود وإداله سلاحه وسيفه وقوسه ومنطقته، وشاول عمله رئيس على رجال الحرب والناس أحبوه. دخلت النساء في الخط، كارثة. قعدوا يغنوا ويرقصوا ويقولوا: ضرب شاول ألوفه وداود ربواته. فاحتمى شاول جدا وساءوا الكلام. اهو ده المديح اللي يضيع، يا ما في محبة بتضيع. ارجوكم في محبتكم كونوا حكماء في المحبة. المحبة اللي تجيب غيرة وحسد بلاش منها. المحبة اللي تمدح مديح يتعب القلب من جوه بلاش منها. يعني ايه محبة تجيب غيرة وحسد؟ انا اقول لكم مثل بسيط. انا شخصيا عندي محبة كبيرة جدا للاطفال الصغار، ان كان ولدين موجودين، ان قلت لده كلمة كويسة لازم اقول للتاني احسن يغير ويتعب، ان اديت ده حاجة لازم ادي للتاني احسن يغير ويتعب، ان قلت الواحد كلمة مديح يعني ليه هو او لملابسه او شخصه لازم التاني زيه. لكن لو انت في البيت قلت كلمة مديح لولد وما قلتش لحد من الاولاد التانيين يغيروا من بعض، نرجع لمشكلة القميص الملون بتاعت يوسف. اهو يعقوب حب يوسف اكتر من اخواته، جاب له مشكلة. ما تحبش حد اكتر من التاني والا يغيروا من بعض ويتعبوا بعض. ان كنت في البيت وجبت هدية لابن من اطفالك، هات هدية لاخوك التاني. ان قلت كلمة طيبة لواحد من اطفالك قول كلمة طيبة للتاني. ان قبلت طفل من اطفالك قبل الطفل التاني. ان احتضنت طفل من اطفالك احتضن التاني. ده اذا كان شاول الملك الكبير مسيح الرب ابتدى يغير من العيل الصغير. يبقى مش معقول عيل يغير من عيل. اوعى تفتكروا الغيرة بين العيال بس، ده الغيرة بين الكبار برضو، الغيرة بين الكبار. اخوات يوسف اللي غاروا منه كانوا هم الكبار، وشاول اللي غار من داود كان هو الكبير، فبرضو الكبار بيغيروا زي الصغيرين. شاول ابتدى يغير من داود. في الحقيقة لما داود هزم جولياط مش بس الاعداء انهزموا، ده ايضا قلب شاول الملك انهزم. هما الاثنين، انهزم جولياط الجبار وانهزم شاول الملك، روحه انهزمت، قلبه انهزم، ابتدى يغير وقال خلاص يبقى ما فضلوش غير المملكة. الكتاب يقول ايه؟ وكان شاول يخاف داود لان الرب كان معه وقد فارق شاول. داود كان بيدخل ويخرج امام الشعب في اتضاع، فالشعب احبه، ابتدى يخاف منه لمحبة الشعب ليه. بيقول ايه؟ داود كان مفلحا في جميع طرقه والرب معه، فلما رأى شاول انه مفلح جدا فزع منه. عجيب جدا نلاقي الملك الجبار خايف من العيل ده. خايف منه ليه؟ لان الرب معه. خايف منه ليه؟ لانه ناجح. خايف منه ليه؟ لان الناس بيحبوه. طب وذنب ايه داود انه ناجح؟ وذنبه ايه ان الناس بيحبوه؟ وذنبه ايه انه انتصر على جوليات؟ وذنبه ايه ان الرب معه؟ شاول هنا لم يكن حكيما. طب ما دام الرب معاه خليك انت معاه ينوبك من الخير جانب، لكن الرب معاه وتقف ضده ده انت تبقى ضيعت روحك. هنا مقاومة الله. شاول اصلا ما جاش بإرادة ربنا. ربنا كان عارف انه هيدي الملك لسبط يهوذا، وده من سبط بنيامين، لكن الشعب قالوا عايزين ملك عايزين ملك عايزين ملك. قال طيب اجيب لكم اطول واحد في الشعب كله، اللي وهو ماشي في السكة يكون اطول انسان لحد كتفه، هو راسه باين من فوق كتفه. اجيب لكم راجل بتاع حرب. وقال ربنا قال لصموئيل هم مش رفضوك انت لما كان قاضي عليهم، ده رفضوني انا. فيبقى جه شاول برفض الشعب لربنا. شاول ما كانش حكيم، بدأ يضطهد داود لان داود كان ناجحا. وبيقول الكتاب وعاد شاول يخاف داود، وصار شاول عدوا لداود كل الأيام. مشكلة إنسان فضائله. فضائل داود كانت السبب في أن شاول وقف ضده. محبة ربنا ليه كانت السبب أن يقف ضده. وهنا يعني مشكلة الأبرار والقديسين اللي ربنا معاهم. الله لم يمنع الاضطهاد عن داود، لكن وقف معاه في هذا الاضطهاد. سمح ان شاول يطارده من برية لبرية، ومن مدينة لمدينة، ومن مغارة لمغارة، لكن لم يدفعه الى يد شاول. ما سمحش ان شاول يقضي عليه، يضطهدوا معلش لكن يخلص عليه لا، يضطهدوا معلش لكن يقتلوا لا. كانت نفس داود في يد الله الحي، ما كانتش في يد شاول. كل قوة شاول كانت اضعف من ستر ربنا لداود. تقول طب ليه يا رب تسيب داود يتعذب العذاب ده كله؟ ليه تسيبه يضطهد هذا الاضطهاد كله؟ ربنا يقول انا بمرنه، بمرنه، بشدد قلبه، وهو صغير كده وولد حلو وجميل المنظر واشقر ما حلاوة في عينين، ده عايز واحد يطبطب عليه، لكن انا هخليه يخش في الضيقات، يخش في الحروب، يخش في المؤامرات، يخش في الناس اللي ضده، لغاية لما يخشن عظمه، ما يبقاش طري، عظمه ينشف، يعرف يصلي، يعرف يضرب على المزمار، يعرف يقول يا رب لماذا كثر الذين يحزنونني، كثيرون قاموا علي، كثيرون يقولون لنفسي ليس له خلاص بإله. هخليه يقول الكلام ده واخليه يشوف يد الرب بتمشي معاه ازاي، واخليه يقول فيما بعد لولا ان الرب كان معنا حين قام الناس علينا لابتلعونا ونحن احياء، نجت انفسنا مثل العصفور من فخ الشياطين، من فخ الصيادين، الفخ انكسر ونحن جوه. انا هعلمه. عشان كده داود فيما بعد قال ايه؟ مبارك الرب الذي علم يدي القتال واصابع الحرب. بدأ يخشوشن، يبقى شديد، يبقى جبار بأس، يبقى بتاع قتال، يبقى بتاع صلاة، يبقى بتاع مزامير، يبقى بتاع صوم. دخل بقى ايه في نطاق العمل الالهي، زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت، ربنا دربه برعي الغنم وايضا دربه بحياة الالم، الاتنين دربوه. وكل الحكاية دي نقول يا رب طب وليه سكت عليه الغلب ده كله؟ يقول علشان ينتظر الرب. ربنا هيجي جايز في الهزيع الاخير، لكن لازم هيجي. انتظر الرب، تقوى وليتشدد قلبك وانتظر الرب. هيحاربك شاول لكن مش هيقدر عليك، هيحاربك شاول لكن مش هيقدر عليك، هيطاردك من برية البرية لكن مش هيقدر عليك. ليه؟ لأن الرب معك. إلى جوار نقطة شاول دي، عيلة شاول نفسها بقت مع داود. يوناثان ابن شاول أحب داود محبة لا يعبر عنه، وعمل عهد بينه وبينه. وميكال ابنة شاول أحبت داود وصارت تنقذه وصارت زوجته. وشوفوا داود اللي عمل الانتصار ده، لما ميكال أحبت داود وجي عبيت شاول قالوا له قال نجوزها له عشان تبقى شرك عليه، زي ما تبقى جاسوس عليه، زي ما تضيعه وهي زوج، لكن هي كانت مخلصة لداود. لما جم يكلموه على انه ياخد ميكال ولا ياخد يتجوز بنت الملك، قال لهم من انا وما هي حياتي وعشيرة ابي حتى اكون صهر للملك؟ وقال لهم تاني هل هو مستخف في اعينكم مصاهرة الملك وانا رجل مسكين وحقير؟ ايه بس التواضع بتاع داود ده؟ بقى اللي انتصر على جوليات يقول انا مسكين وحقير؟ قال لهم انا اتجوز بنت الملك. يا داود بلاش تواضع، ده انت مسحت ملك، ده انت الملك الشرعي وهو المرفوض، انهم مستخف عندكم ان انا جوز بنت الملك، ده انا رجل مسكين وحقير. شاول قال طيب قولوا له ممكن يتجوز بس يقتل لنا 100 من اعداء الشعب ويجيبهم. ده عجيبه، ده هو مشترط ان اللي يقتل الفلسطيني يتجوز بنته، فلما يجي يتجوز بنته يديله 8 تاني ياخد 80. شوف ملوك مش مظبوط، جاب له 200 منه جوزوا البنت. بدأ شاول يفكر كيف يقتل داود، وأوصى جنوده أنهم يقتلوا داود، وأوصى رئيس جيشه أن يقتل داود، ويقعدوا بقى صهر الملك بيقعد على مهدة الملك وهو موجود على المائدة يروح ضربه بالسهم، داود يفلت منه. وبقي شاول يريد أن يقتل داود، ولكن قتل داود لم يكن في مشيئة الله. لا يهمك إذا تآمر شاول عليك، لكن يهمك مشيئة ربنا في حياتك. ما داود بيقول كثيرون قاموا عليه، كل ده ما يهمش، المهم إيه مشيئة ربنا في حياتك. يقول لربنا ما دمت أنت يا رب شايف اللي بيحصل لي فأنا مخافش، أنا أنتظر الرب ومش هيجري حاجة. شاول الملك وعد وعودا كثيرة ولم يفي بها. الحاجة العجيبة هنا أيضا يوناثان لما لقى أبوه عايز يقتل شاول، لما لقى أبوه شاول عايز يقتل داود وقف قصاده. شوفوا قال له إيه، تكلم يوناثان عن داود حسنا مع شاول أبيه وقال له لا يخطئ الملك إلى عبده داود لأنه لم يخطئ إليك. شوف يوناثان بيوبخ أباه الملك من أجل داود صديقه، قال له ما تغلطش، هو ما غلطش بحقك فأنت ما تغلطش. وقال له لأن أعماله حسنة لك جدا، فوضع نفسه وقتل جرياب وصنع الرب خلاص عظيم، أنت رأيت وفرحت، فلماذا تخطئ إلى دم بريء بقتل داود بلا سبب؟ جرأة من هذا الاب. اكرم اباك وامك ده صحيح، لكن تكرمه بايه؟ في افسس اصحاح 6 ايه 1 و2 بيقول ايها الاولاد اطيعوا اباءكم في الرب، لكن ما يطوعوش خارج ربنا. لما لقى ابوه غلطان وعايز يغدر بداود وعايز يقتله قال له لماذا تخطئ للراجل ده والراجل ده راجل بريء وما عمل لكش حاجة، لماذا تقتل دما بريئا؟ وبخ أبوه. أول مرة سمع شاول لصوت يوناثان وحلف شاول حي هو الرب لا يقتل داود، فجبهول يوناثان برضو ضربه بالسما في شيء. اللي يقدر يحلف يقدر يكذب ويقدر يقتل، شاول كان من النوع اللي يحلف ويكذب، حلفانه دي حاجة بتاعت وقتها، لكن عايز يقتل يقتل. داود ما كانش يطمئن الى شاول مهما حلف ومهما تعهد، لان هو مش بتاع كلام ربنا، برضو حاول يقتله. وذهب داود وهرب، هرب عند صمويل وحكى له الحكاية. بعد كده شاول فكر يأتي، فيوناثان قال له أنا معاك، أقعد على المائدة مع أبي ولو لقيت الشر ناحيتك أنبهك وأقول لك اهرب، ولو لقيت أبي راضي أجبهولك. فأصبح يوناثان يعني من ضم لداود ضد أبيه، وقلبه مع داود مش مع أبيه. ليه بقى؟ لأن قلبه مع الحق. وبرضو استطاع ان ينقذه مرة بحيلة من الحيل. قال له انا اضرب السهم واقول للواد روح هات، اذا قلت دونك فصاعدا يعني امشي، واقول للولد عجل وامشي. معلش. واستطاع ان ينقذه وهرب داوود. بعد هرب داوود كان يوناثان برضو ما يزال يدافع عن داوود لدرجة ابوه شتم وشتايم، الواحد بلاش يقولها في اجتماع عام لكن موجود، قال له يا ابن كذا وكذا، مسيح الرب قاعد يشتم يقول يا ابن كذا وكذا. ده طول ما هو ده عايش انت مالكش ثبات في المملكة، فلازم يموت. طب ما انت حلفت ان ما يموتش. العجيب ان الكتاب شرح لنا قصتين، شاول بيطارد وداود بيهرب، ومرة من المرات حصل ايه؟ شاول اخذ معاه 3000 رجل مسلحين ومشيوا ودخل في مغارة ونام فيها ومحدش حاسس، وجنود داود قالوا له شايفه الرجل تقدر تخلص عليه ويبقى الرب دفعه الى يديك، قال لهم حاش لي ان امد يدي الى مسيح الرب. شوفوا داود ما بيخلص على عدوه حتى لو وقع في يديه، يقول حاش لي ان امد يدي الى مسيح الرب، انه مسيح الرب هو. ومد ايده وقطع جزء من جبة شاول، طبعا اللي قطع جزء من جب من الجبة بتاعته ما يقطع راسه حتى يعني ما ده نايم، ووبخ اصحابه وقال لهم حاش لي من قبل الرب ان اعمل هذا الامر بسيدي مسيح الرب فامد يدي اليه لانه مسيح الرب هو. فوبخ داود رجاله. وشاول قام وداود ناداه وقال له يا سيدي الملك، فالتفت شاول الى وراءه رأى داود، فخر داود على وجهه الى الارض وسجد، وقال داود لشاول لماذا تسمع كلام الناس القائلين هو ذا داود يطلب أذيتك؟ أديك شفت دفعت إلى يدي وما قلتلكش حاجة، انظر إنه ليس في يدي شر ولا جرم ولم أخطئ إليك، وأنت تصيد نفسي لتأخذها، يقضي الرب بيني وبينك وينتقم لي الرب، ولكن يدي لا تكون عليك. وبعدين قال له وراء من خرج ملك اسرائيل؟ وراء من انت مطارد؟ وراء كلب ميت؟ وراء برغوث واحد؟ يكون الرب بيني وبينك لكن ايدي ما تجيش عليك. ربنا هو اللي يحكم بينا لكن انا ايدي ما تجيش عليك. ملك اسرائيل بحاله ده بيجري ورا كلب ميت بيقول على نفسه انت كلب ميت يا داود، ده انت مسيح الرب، ده مسحك صموئيل، ده ربنا عمل معك انتصار كبير، ده انت البطل الشعبي، ده انت اللي هتفوا ليك الناس، ده انت اللي بيحبوك عيلة شاول نفسه. قال لهم لا انا كلب ميت وبرغوث حقير ما اقدرش امد ايدي اليه. الى هذا الحد كان داود يحترم مسيح الرب. شوفوا نتيجة هذا الكلام بيقول ايه الكتاب. فلما فرغ داود من التكلم بهذا الكلام الى شاول قال شاول اهذا صوتك يا ابني داود؟ ورفع شاول صوته وبكى. النبل بيبكي هذا القلب القاسي العنيف. ما قدرش يحتمل نبل داود وقال له انت يا ابن داود ابنك، وده شعور اب نحو ابنه. متعقل شوي رفع صوته وبكى، ثم قال لداود انت ابر مني لانك جازيتني خيرا وانا جازيتك شرا. عبارة احبوا اعداءكم كانت موجودة في العهد القديم في حياة واحد زي داود وحياة واحد زي يوسف مع اخواته. رفع شاول صوته وبكى وقال له انت ابر مني، والان فاني علمت انك تكون ملكا وتثبت بيدك المملكة، فاحلف لي بالرب انك لا تقطع نسلي من بعدي. وحلف داود لشاول. وبعد كده رجعت ريمة لحالتها القديمة. في ناس في قلبهم شر ما يقدروش يستغنوا عنه. برضو مرة تاني وقع شاول في ايد داود، دخل في حتة واقام، وداود عرف المكان اللي مضطجع فيه شاول وهو نايم وابناي الرئيس الجيش بتاعه نايم. فجاء داود وابي شاي الى الشعب ليلا، واذا بشاول مضطجع نائم عند المدرسة ورمحه مركوز في الارض عند رأسه وابناي والشعب مضطجعون حواليه. أبي شاي قال لداود، قال له تقتله موته لربنا دفعه ليديك؟ قال له لا، قال له لا. قال داود لأبي شاي لا تهلكه. أبي شاي قال له أنا اللي أضربه، قال له لا أنت ما تضربوش، لا تهلكه، فمن ذا الذي يمد يده إلى مسيح الرب ويتبرأ؟ لعل هذا درس لكل الذين يمدون أيديهم إلى مسحاء الرب. داود بيقول من الذي يمد يده إلى مسيح الرب ويتبرأ؟ قال له ما تهلكوش، ربنا عايز يموته يموته، حي هو الرب، إن الرب سوف يضربه أو يأتي يومه فيموت أو ينزل للحرب ويهلك، ولكن حاش لي من قبل الرب أن أمد يدي إلى مسيح الرب. خد الرمح اللي عند راسه وخد كوز الماء وتعالى. ووقف داود على رأس الجبل ونادى لرئيس الجيش بتاع شاول، لإبناير رئيس الجيش. قال داود لإبناير أما أنت رجل ومن مثلك في إسرائيل، لماذا لم تحرس سيدك الملك؟ حي هو الرب إنكم أبناء الموت، لأنكم لم تحافظوا على سيدكم على مسيح الرب، سبتوا الرجل نايم وحدش بيحرسه لغاية لما جه واحد أخذ رمحه وأخذ كوز الماء. فأنظر ادي رمح الملك في ايدي وادي كوز الماء اللي عند رأسه. وعرف شاول صوت داود فقال اهذا صوتك يا ابني داود ابنك اهبأ. كل مرة تقول ابني داود، فداود قال له انت واقف خرجت لتفتش على برغوت على طير في الجبل؟ قال شاول قد أخطأت، ارجع يا ابن داود لأني لا أسيء إليك بعد من أجل إن نفسي كانت كريمة في عينيك، هو ذا قد حمقت وضللت جدا. أول مرة رفع صوت وبكى، المرة دي قال له أنا أخطيت، أنا كنت أحمق وضللت جدا. فقال له أدي رمحك، ابعت واحد يستلم الرمح بتاعك لأن ده رمح الملك أنا محتفظ بيه. فخده وقال له كما كانت نفسك عظيمة اليوم في عيني كذلك فلتعظم نفسي في عيني الرب فينقذني من كل ضيق. فقال شاول لداود مبارك أنت يا ابن داود. النبل بيهز الشخصيات الخاطئة. يعني لو داود ضرب شاول كان بقى خاطئ أمام الرب لأنه انتقم لنفسه، قال له لا أنا ما مدش إيدي إليك. عارف إيه السيف اللي بيضحك؟ هو النبل. النبل اللي بيقول إن جاء عدوك فاطعمه وإن عطش فاسقه فإنك تجمع جمر نار على رأسه. النبل ده يبقى جمر نار. هذا الذي عفى كان هو الشخص القوي اللي بيقدر يضبط نفسه وبيقدر لا ينتقم لنفسه ويبقى نبيلا قويا أمام الله والناس. أما شاول الملك الجبار اللي طوله أعظم من أطوال الناس كلها فكان حقيرا في عيني نفسه. قال له أنا حمقت وضللت جدا، أنا أخطيت. انهار شاول أمام نبل داود. نختفي بالفاصل.